نقرأ
شهادة. أنا عندي على فأرسلنا عليهم الطوفان.
أي نعم. قال الله تعالى في كتابه آية رقم كم؟ آية وصلتم؟
الذين يتبعون.
الذين يتبعون ذبح الرجيم الهمزي ونفخ ونفخ. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه آية والله عظيمة، أن الرب سبحانه وتعالى وأنت تخطط في حياتك منهج تصير عليه يعلم تتبع إيش سبحانه. يعني سبحانه نحن في الحي هنا 10,000 3,000، يعلم الله كل قلب واحد اتجاهه وين، اتجاهه الدنيا ولا هواه ولا اتباع الرسول. فالله زكى الذين يجاهدون أنفسهم ليتبعوا الرسول، هاو المفلحون عند الله. ما يكون منهجه نفع وين، نفع عند فلان يروح عند فلان، نفع عند هذا المكان يروح عند المكان، من غير النظر للشريعة. لذلك أعرف أحد الطلبة اتصل بي من بعض المدن خارج المنطقة، قال هو يعمل في الهندسة، كان مهندسا وكان جيد في عمله، ولا شك يزكوه مثل يزكوه مدراء وناجح، شخص ناجح. لكن يقول لي أنا الآن في منطقة كذا تركت دروسكم، درست دروس اللي في المسجد ودركتها ورحت لأجل زيادة في الراتب. أظنه ما فكر عند الترجيح يروح هنا ولا يقعد هنا، نسي هذه الآية، الآية الذين يتبعون النبي الأمي. فمقتضى الاتباع تقديم العلم على زيادة شيء من الدريهمات، تقديم العلم، لأن الرسول هو الذي يشق لك العلم بدينه، هو الذي يشق طريقك إلى الآخرة، تشق به الطريق الآخرة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما إيش سهل له في طريقا إلى الجنة. فنسي سبحان الله، حتى ما بلغني، يعني يبدو أنه من حاله الله معطيه، يعني ما يبدو عنده فاقة مضطر إلى هذا، ما هو مضطر، يقول لكن زيادة في كماليات حياتي وفي الإرفاه وفي أزيد من الراتب يزيد، وترك. فجاءني نادما أشد الندم. إذن ما يترك الإنسان اتباع النبي إلا في الأخير يندم. النبي كان يقول فضل علم خير فضل علم عمل. إذا كان العلم أفضل من صلاة النافلة وقيام الليل والصدقات الكثيرة، فكيف لا يكون أفضل من الدنيا؟ عبادة العلم أفضل من كل العبادات، كما قال الشافعي طلب العلم أفضل النوافل، من قيام الليل الصدقة فضل العلم، يقول النبي خير فضل عمل. فكيف تفضل حينئذ أمر دنيوي على العلم؟ فمقتضى اتباع النبي في قول فضل العلم خير من فضل العمل أن تسعى بقوة في طلب العلم وتجاهد في الاستمرار في طلبه. الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة، فيه رد أو فيه بيان لكبر النصارى وكبر اليهود. من أي جهة؟ أن المتكبر من هو؟ الذي يعرف الحق ويبطره ويجحده متكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعلى اليهود يعرفون النبي محق لكن لا يتبعونه. ليش؟ للرياسة، لحب الرياسة، حب النفعية العارضة، جحدوا. فكل من كان في الأمة كذلك فهو متشبه باليهود، من قدم الدرهم والديران والنفعية على دين الرسول وعلى العلم فهو متشبه باليهود في هذا الباب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، أما في الإنجيل ويأتي من بعد رسول اسمه مبشر الرسول من بعد يأتي اسمه أحمد. أذكر في دمشق وصلني سائق تاكسي إلى مكان وكان نصرانيا، فقال ترى عندنا نسخة فيها التبشير بنبيكم محمد، نسخة ما حرف هذا الباب فيها موجود. اعترف الحمد لله، أنطق الله لسانه لكي أنقل لكم هذا، وهو هذا موجود معروف لكن سند عالي صح التعبير. قال في نسخة فيها التبشير بنبيكم محمد. طيب واليهود كذلك، جاء في التوراة ليس بسخابا في الأسواق ولا غليظ ولا يجازي بالسيئة السيئة بل يعفو ويصفح إلى آخره. جاء وصفه في التوراة كما مر معكم في صحيح البخاري. إذن لا ذو ولا ذو آمنوا به. ليش؟ كبر، كبر، محبة في الرياسة، ما آمنوا به. وسيوجد في هذه الأمة ما وجد إيش؟ قال لتبعون من كان قبلكم حذر القذة بالقذة. قال يهود والنصارى، قال فمن الناس، فدل على أن من هذه الأمة من سيتبع الدنيا ويترك العلم، سيكون هذا ويجحد فضل العلم ويتعلق بالدنيا، ويكون مصير حينئذ الذل والهوان عند الله، أنه قدم الدنيا على الآخرة. فقدمت اليهود الرياسة وحب الدنيا على محبة النبي واتباعه والقرب منه، فأذلهم الله ذلا عظيما وسلط عليهم ما سمعتم من تعذيب بأيدي المؤمنين وغيرهم. نعم، وهذا بدل يفعل مثل الذين آمنوا، الذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذي ينصر الرسول ميتا مثل أن يطلب العلم ويطلب حتى يدافع عن الرسول بالأدلة، يطلب الحديث حتى يدافع عن الرسول ويبين سند الحديث ضعيف ولا صحيح، مثل الألباني، مثل من طلابه من أتباع السلف. فالذي يعزر الرسول وينصره هو المفلح، ينصر هواه وينصر حزبه إخوان المسلمين تبليغ، هو إذن الذليل. ما الدليل على آخر ما قرأ من الآيات؟ إن الذين افتروا على الله بالبدعة وعملوا بالبدعة إنه ينالهم ذلة في الدنيا. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من الله وذلة. فأي إنسان مبتدع ذليل، ذليل، أي مبتدع مهما انتفعت منه حقيقة ذليل، من هو ملك المليارات ذليل لأنه ابتدع في دين الله، يذله الله. وإنه من طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين أهل البدع ذل المعصية لا يفارق. كنا نسمع هذا من الصحويين يقول في أهل المعصية، الحسن وغيره هذا الأثر ذكره في أهل البدع، طقطقت بهم البغال. هم الصحويين لا يذكرون لهم مشيخ الثورة العرعوب والثاني ذاك اللي اسمه تعرفون الطقم السيء هذا الذي أثار الناس على الخروج على ثلاث أمره، ما يذكرون المعاصي الشهواتية، الزنا والاختلاط والموسيقى والهذا. ليش؟ ليهيجون على ولي الأمر، ليعرفون أن كثير من ولاة الأمر حصل منه تقصير في هذا الباب فيركزون يركزون، لكن ما يأتون بالبدع خشية أن يرد عليهم هم لأنهم أهل البدع خوارج الدنيا، فما يثيرون مسألة البدع أبدا حتى لا يرد عليهم، يثيرون الشهوات للخروج عن الحكام بس. صلى الله عليه. لاحظتم هذا ولا لا؟ واضح؟ واضح الحمد لله. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسيره في تفسير سورة الأعراف وقول الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال رحمه الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثه وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم. كما روى الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي صخر العقيلي قال: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعي قلت: لألقين هذا الرجل فلا أسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون، فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه: هكذا، أي لا. فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال: أقيموا اليهودي عن أخيكم. ثم ولي كفنه وحنطه وصلى عليه. قال: هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن أنس.
سبحان الله، كيف أدركته رحمة الله قبل الموت. يعني النبي دخل على فتى يهودي في غير هذه القصة أيضا، وقال له: اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فاليهود تعرفون عندهم من الكبر وفساد القلب ما لا تجده في أحد من فرق الضلال. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بدأ باليهود حتى قبل الذين الوثنيين، قبل الوثنيين، لأنه لما يفسد الإنسان عن علم يصير فساد قلبه أشد. فاليهود ضلوا على علم، فبدأ الله بهم فقال: اليهود والذين أشركوا. بدأ باليهود. فرفع الرجل الفتى رأسه إلى أبيه يستشيره، وفي هذا يدل أنهم يربون أولادهم على التقليد الأعمى الأصم الأبكم. الولد ما يبغى يفتح ذهنه للحق، الفطرة تناديه أن يتبع الرسول، قال: قل لا إله إلا الله. مع ذلك رفع بصره لأبيه: لا إله إلا الله. أبوه شجار عليه، قال، أخذته العاطفة يمكن، أنه الآن النار تنتظره، لو بس ما دخل في القبر وهو من اليهود أبد الأبدين النار. ربما أخذته العاطفة، قال: أطيع أبا القاسم، انجو بنفسك يعني. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ومات اليهودي هذا مسلم. سبحان الله. والأب أبى، إي والله، واستقبلني شخص كان يهودي فأسلم في فرنسا لإتمام محاضرة في بعض المراكز في باريس، قال أنا كنت يهودي والله من علي بالإسلام، وهنا أخذك إلى يعني محاضرة في هذا المركز. قال إن أبوي في تل أبيب لا يزال يهوديين، لا يزال، وإن أبي قال لي إن هذه الفرق المعاصرة لكم إخوان مسلمين تبليغ إلى آخره، أهلها لم يتبعوا الحق، الحق في الإسلام، لكن ليس كل من أظهر الإسلام يقول أبوه هذا الكلام. والله يقول لي الأخ هذا اليهودي اللي أسلم ويقول لأبوه هذا العبارة، يقول الإسلام دين الحق، لكن ليس كل من يدعي الإسلام أصاب الطريق الحق، إلا من يقولون عن نفسهم سلفين يتبعون السلف. لكن حتى من يتبعون السلف قال له احذر، فإن منهم من ادعى منهج السلف وليس عليه، من من يدعي منهج السلف وباسم منهج السلف يغادر يغدر ويخرج على ولي أمره أو يصنع جهادا بدعيا أو فيكون هذا السرور، يقصد يمكن اليهودي هذا أنهم هم الذين أظهروا اتباع منهج السلف، كما محمد سرور أظهر العقيدة وأظهر الفوائد كما ترون في القنوات، كيف تشوف عبد العزيز الطريفي كيف يظهر الحديث ويظهر. قال احذرهم، فمنهم من أظهر منهج السلف، هذا أبوي يقول لولده، من يظهر منهج السلف يعني من أظهر يقول سلفي وهو ليس على منهجهم الذي كانوا عليه. التفصيلات هذه كيف يعرفها اليهودي؟ أعوذ بالله، حين صباح مساء تكلم في السورية وهو كلمتين شخصه، شخص السورية انهم يدعون عنهم على السلف والى اخره وهم يخرجون على الامر ويصنعون القتال ويصنعون الفوضى والفتن ويهيجون الناس منكرات منكرات الى اخره. سوريا نطق والده بالحق سبحان الله وابى ان يسلم، اسلم الولد وجاهد ان كان عندي شغل او كذا جاهد ان اقول له والله انا بسوي لكم المحاضره عن بعد، لان كنت في بلد تبعد عنهم 900 كيلو في مكان البحر اسمه مرسيليا، كان عندي محاضرات هناك، فقلت يبدو الوقت ضيق، قال تجي لابد، وشر أصر أصر حتى جئت. أو كان في موقف ثاني، المهم أنه حرص سبحان الله على نبلغ الناس التوحيد، كان يهوديا، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: وقال الحاكم صاحب المستدرك: أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن إسحاق البغوي قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي عن هشام بن العاص الأموي قال: بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام، فخرجنا حتى قدمنا الغوطة، يعني غوطة دمشق، فنزلنا على جبلة ابن الأيهم الغساني، فدخلنا عليه فإذا هو على سرير له، فأرسل إلينا برسول نكلمه، فقلنا: والله لا نكلم رسولا، وإنما بعثنا إلى الملك، فإن أذن لنا كلمناه، وإلا لم نكلم الرسول. فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك، قال: فأذن لنا، فقال: تكلموا. فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام، فإذا عليه ثياب سود، فقال له هشام: وما هذه التي عليك؟ فقال: لبستها وحلفت ألا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. قلنا: ومجلسك هذا؟ والله لنأخذنه منك، ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله. أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لستم بهم، بل هم قوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل، فكيف صومكم؟ فأخبرناه فملئ وجهه سوادا، فقال: قوموا. وبعث معنا رسولا إلى الملك، فخرجنا حتى إذا كنا قريبا من المدينة قال لنا الذي معنا: إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك، فإن شئتم حملناكم على برازين وبغال. قلنا: والله لا ندخل إلا عليها. فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك، فأمرهم أن ندخل على رواحلنا، فدخلنا عليها متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة له، فأنخنا في أصلها وهو ينظر إلينا، فقلنا: لا إله إلا الله والله أكبر، فالله يعلم. لقد انتفضت الغرفة حتى صارت كأنها عذق تصفقه الرياح. فقال: فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم. وأرسل إلينا أن ادخلوا، فدخلنا عليه وهو على فراش له، وعنده بطارقته من الروم، وكل شيء في مجلسه أحمر، وما حوله حمرة، وعليه ثياب من الحمرة، فدنونا منه فضحك. فقال: ما عليكم لو حييتموني بتحيتكم فيما بينكم. وإذا عنده رجل فصيح بالعربية كثير الكلام، فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك، وتحيتك التي تحيي بها لا تحل لنا أن نحييك، التي تحيى بها لا تحل لنا أن نحييك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام عليك. قال: كيف تحيون ملككم؟ قلنا: بها. قال: وكيف يرد عليكم؟ قلنا: بها. قال: فما أعظم كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله والله أكبر. فلما تكلمنا بها: والله يعلم، لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها. قال: فهذه الكلمة التي قلتموها حيث انتفضت الغرفة، أكلما قلتموها في بيوتكم انتفضت عليكم غرفكم؟ قلنا: لا، ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال: لوددت أنكم كلما قلتم انتفض كل شيء عليكم، وأني خرجت من نصف ملكي. قلنا: لما؟ قال: لأنه كان أيسر لشأنها، وأجدر أن لا تكون من أمر النبوة، وأنها تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه، ثم قال: كيف صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناه، فقال: قوموا. فأمر لنا بمنزل حسن ونزل كثير، فأقمنا ثلاثة. فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه فاستعاد قولنا فأعدناه، ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب، ففتح بيتا وقفلا، فاستخرج حريرة سوداء فنشرها، فإذا فيها صورة حمراء، وإذا فيها رجل ضخم العينين عظيم الأليتين، لم أر مثل طول عنقه، وإذا ليست له لحية، وإذا له ضفيرتان، أحسن ما خلق الله. فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدم عليه السلام، وإذا هو أكثر الناس شعرا. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء، وإذا فيها صورة بيضاء، وإذا له شعر كشعر القطط، أحمر العينين، ضخم الهامة، حسن اللحية. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا نوح عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة سوداء، وإذا فيها رجل شديد البياض، حسن العينين، صلت الجبين، طويل الخد، أبيض اللحية كأنه يبتسم. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إبراهيم عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فإذا فيه صورة بيضاء، وإذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم، هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبكينا. قال: والله يعلم أنه قام قائما ثم جلس. وقال: والله إنه له. قلنا: نعم. إنه له كأنك تنظر إليه. فأمسك ساعة ينظر إليها ثم قال: أما إنه كان آخر البيوت، ولكني عجلته لكم لأنظر ما عندكم. ثم فتح بابا آخر فاستخرج فيه فاستخرج منه حريرة سوداء، فإذا فيها صورة أدماء سحماء، وإذا رجل جعد قطط غائر العينين حديد النظر عابس متراكب الأسنان متخلص الشفة كأنه غضبان. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا موسى، وإلى جنبه صورة تشبهه، إلا أنه مدهان الرأس عريض الجبين، في عينيه نبل. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن عمران عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء، فإذا فيها صورة رجل آدم سبط الربعة كأنه غضبان. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لوط عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء، فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حمرة أقنى خفيف العارضين حسن الوجه. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء، فإذا فيها صورة تشبه إسحاق، إلا أنه على شفته خال. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يعقوب عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء، فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه أقنى الأنف حسن القامة، يعلو وجهه نور، يعرف في وجهه الخشوع، يضرب إلى الحمرة. قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسماعيل جد نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء، فإذا فيها صورة كصورة آدم كأن وجهه الشمس. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يوسف عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء، فإذا فيها صورة رجل أحمر حمش الساقين أخفش العينين ضخم البطن ربعة متقلد سيفا. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا داود عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء، فيها صورة رجل ضخم الأليتين طويل الرجلين راكب فرسا. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا سليمان بن داود عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء، فيها صورة بيضاء، وإذا شاب شديد سواد اللحية كثير الشعر حسن العينين حسن الوجه. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا عيسى ابن مريم عليه السلام. قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأننا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء عليهم السلام. لأننا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء عليهم السلام، لأن رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله. فقال: إن آدم عليه السلام سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده، فأنزل عليه صورهم، فكان في خزانة آدم عليه السلام عند مغرب الشمس، فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس، فدفعها إلى دانيال، ثم قال: أما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي، وإني كنت عبدا وإني كنت عبدا لأشركم ملكة حتى أموت. قال: ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا، فلما أتينا أبا بكر الصديق رضي الله عنه.
لعله وإني كنت عبدا لأشركم ملكة، وهي الخلق
نعم أحسن الله. وإني كنت عبدا لأشركم ملكة حتى أموت، ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وصرحنا، فلما أتينا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فحدثناه بما أرانا وبما قال لنا وما أجازنا، قال فبكى أبو بكر وقال: مسكين، لو أراد الله به خيرا لفعل. ثم قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم واليهود يجدون نعت محمد صلى الله عليه وسلم عندهم. وهكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي رحمه الله في كتاب دلائل النبوة عن الحاكم إجازة، فذكره وإسناده لا بأس به.
فيه رجل اسمه شرحبيل بن مسلم، وهو صدوق لكن فيه لين، واختلف فيه العلماء فضعفه ابن معين، فضعفه ابن معين. والإمام أحمد، الإمام أحمد وثقه وضع الإمام أحمد وغيره ضعفه ابن معين، لكن أظن ما دام أنه ما في جرح مفسر هذا جعل يقول فيه صدوق، لكن أشار بقوله فيه لين. وسألت الإمام أحمد، أبو داود السيستاني يقول: سألت أبا داود فقال: سمعت أحمد يرضاه. فقال ابن كثير: إسناده لا بأس به، وضعفه العلامة الألباني في سلسلته وينظر في سبب ذلك. طيب ننتقل للمسند. ما يبحث في هذا الأمر إلا بعد أن ينظر في أقوال كبار الأئمة المعللين بالحديث، لأن شوف لاحظ ابن كثير ما أشار إلى نكارة في المعنى، ما أشار إلى هذا، فهذا الشأن وهو الإنكار في المعنى يعني شأن فحول الرجال في هذا الباب، والله على كل شيء قدير. الله أثبت نبوة النبي، الله أثبت نبوة نبينا محمد من عدة طرق، منها الراهب اللي مر عليه، منها
الغيمة،
الغيمة منها، ومنها أن أم شافت يعني في النوم أظن ضوء يخرج منها ويضيء قصور الشام أو شيء، فعدة تباشير كانوا في وقت تأسس الإسلام فيه. فالله قادر أن تحفظ هذه الصور مثلا حتى شافوها الصحابة، بكى الصحابة لما شافوها. نعم، سبحان الله العظيم.